بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الدرس الثامن.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: قاصمة، ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق، هؤلاء يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام، وهؤلاء يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون لا نبايع من يؤوي القتلة، وعلي يقول لا أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم. يعني عليكم أن تدخلوا أولا في البيعة والطاعة لأمير المؤمنين، ثم بعد ذلك ترفع الدعوة ويحقق فيها، ثم بعد ذلك يصدر الحكم من الحاكم. ومعاوية يقول لا نبايع متهما بقتله أو قاتلا له، هو أحد من نطلب، فكيف نحكمه أو نبايعه وهو خليفة عداء وتسور. وذكروا في تفاصيل ذلك كلمات آلت إلى استفعال رسائل واستخراج أقوال وإنشاء أشعار وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف يقرأها الخلف وينبذها الخلف. ومعنى استفعال رسائل انتحالها زورا ولا أصل لها. وأكثر ما تجد ذلك فيما يرويه إخباري الشيعة عن رواة مجهولين أو كذابين، أخفهم وطأة أبو مخنف لوط ابن يحيى، قال فيه الذهبي: أبو مخنف إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال فيه ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم، ده الذي كان ينتحل الأخبار المزورة ليشوه سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم جاء بعده آخرون منهم من الشيعة كانوا شرا على تاريخ الإسلام من لوط هذا، فأفسدوا على الأمة معرفتها بماضيها. ثم يقول عاصمة: أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا، وأما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا. الحرب أن الجيش معاوية أو علي كان يدعوهم إلى الدخول في البيعة والطاعة، ثم بعد ذلك يطالبون بالقصاص من قتلة عثمان، وجيش الشام يرى يجب أولا تتبع قتلة عثمان الذين كان بعضهم موجودا في جيش علي رضي الله تعالى عنه. إذن يقول في العاصمة: أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا، وأما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا، وأما الصواب فيه فمع علي رضي الله عنه، لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم. الطالب الذي يرفع الدعوة بطالب بالقصاص اللي هو أولياء عثمان، وهو معاوية كان ولي عثمان ابن عمه، طالب الدم لا يصح أن يحكم، ما يحكمش هو بنفسه، يأخذ قراره ويطالب بتنفيذه. وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه، بل يطلب الحق عنده، فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر. فكم من حق يحكم الله فيه، وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عذر في الدنيا. يعلق الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى قائلا: وجود قتلة عثمان في معسكر علي حقيقة لا يماري أحد فيها، بل إن الأشتر وهو من رؤوس البغاة على عثمان كان أكبر مسعر للحرب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين في معسكر علي والذين في معسكر معاوية. ولما طلب علي معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين أن يبايعوه، احتكموا إليه في قتلة عثمان وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم أو أن يسلمهم إليهم فيقيم عليهم حد الله. وقد اعتذرنا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بأن قتلة عثمان لما صاروا مع علي في العراق صاروا في معقل قوتهم وعن جهية قبائلهم. هم صحيح كانوا موجودين في داخل جيش علي، لكن لما كانوا في العراق قبائلهم هناك وعصبية القبلية وبلادهم وهم متمكنون فيها. يقول: صاروا في معقل قوتهم وعن جهية قبائلهم، فكان علي يرى بينه وبين نفسه أن قتلهم يفتح عليه بابا لا يستطيع سده بعد ذلك. وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله تعالى عنه، وتحدث بها مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلحة والزبير، فأذعنوا لها وعذروا عليا ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصلهم إلى الخروج من هذه الفتنة. فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين. السبئيون اللي كانوا في الجيش وزعوا أنفسهم على الفريقين وأظهروا أن كل فريق غدر ونقض الاتفاق، فخرج كل يدافع عن نفسه ضد ما توهمه أنه غدر من الطرف الآخر، وإنما هذا كان مما دبره السبئيون، لأنهم علموا أن الصحابة لو اتحدوا واصطلحوا لكان أول إجراء يفعلونه معا هو إيه؟ القصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. فهم بادروا بإشعال الحرب بالوقيعة وإظهار أن كل فريق غدر بالفريق الآخر كي لا يدفعهم ثمن الصلح. يقول: فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين، فالمطالبون بإقامة حد الله على قتلة عثمان معذورون، لأنهم يطالبون بحق سواء كانوا من أصحاب الجمل أو من أهل الشام. وتقصير علي في إقامة حد الله كان عن ضرورة قائمة ومعلومة، ولكن إذا كانت حرب البصرة ناشئة عن إنشاب قتلة عثمان الحرب بين الفريقين الأولين، فقد كان من مصلحة الإسلام ألا تنشب حرب صفين بين الفريقين الآخرين. وكان سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما كارها خروج أبيه من المدينة إلى العراق لما يخشاه من نشوب الحرب مع أهل الشام، ولو أن عليا لم يتحرك من الكوفة استعدادا لهذا القتال لما حرك معاوية فيه ساكنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، فمعاوية كان حريصا على ألا يبدأ أبدا بقتال، ومع ذلك فإن هذه الحرب المثالية هي الحرب الإنسانية الأولى في التاريخ التي جرى فيها المتحاربان معا على مبادئ الفضائل التي يتمنى حكماء الغرب لو يعمل بها في حروبهم ولو في القرن الحادي والعشرين. وإن كثيرا من قواعد فقه الحرب في الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحرب، ولله في كل أمر حكمة. يقول القاضي رحمه الله تعالى: ولئن اتهم علي بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو متهم به، أو قل معلوم قطعا أنه قتله، لأن 1000 رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون 40,000. الكلام يحتاج لشرح يعني. فهو هنا يقول يعني إن كان معاوية يشك في أن عليا كان له سهم في قتل عثمان أو مشاركة أو موافقة، فيقول اتهام علي رضي الله تعالى عنه بقتل عثمان ينبغي أن ينسحب على كل الصحابة الذين كانوا موجودين في المدينة لأنهم تركوه إيه؟ يقتل. النقاش بقى هل هم كانوا معذورون في ذلك؟ نتيجة أنهم كانوا مستعدين للدفاع عنه تماما، لكن هو عثمان الذي إيه؟ رفض أن يدافع عنه أحد رضي الله تعالى عنه. يقول: ولئن اتهم علي بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو متهم به، يبقى المفروض تعمم التهمة، أو قل معلوم قطعا أنه قتله، لأن 1000 رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون 40,000. يعلق الشيخ هنا يقول: ليس في أهل السنة رجل واحد يتهم عليا بقتل عثمان لا في زماننا ولا في زمانه، وكل ما في الأمر وجود قتلة عثمان مع علي وموقف علي منهم وعذره بينه وبين الله في موقفه هذا. هو رأى أن ينتظر حتى تستتب الأمور وتجتمع الأمة ثم بعد ذلك يتتبع قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول: فنحن جميعا على رأي القعقاع ابن عمرو بأن موقف علي موقف ضرورة، غير أن الحمقى من أخباري الشيعة دسوا على علي رضي الله عنه أخبارا تشعر بغير ما كان في قلبه من المحبة والرضا والموالاة والتأييد لعثمان أثناء محنته، فأساءوا بذلك إلى علي من حيث يريدون الإساءة إلى عثمان. أما معاوية رضي الله عنه وفريقه فلم يذكروا عليا في أمر البغي على عثمان إلا لمناسبة انضواء قتلة عثمان إليه واستعانته بهم. الذين قتلوا عثمان دخلوا في جيش علي رضي الله عنه، فقتلة عثمان هم الذين أساءوا إلى الإسلام وإلى عثمان وإلى علي أيضا، فالله حسيبهم. ولو أن كل المسلمين كانوا كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حزمه قبل أن تستفحل الفتنة ويفلت الزمام من أيدي العقلاء لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. يقول القاضي رحمه الله تعالى: وهبك أن عليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم تضافروا على قتل عثمان، فباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن اعتد فيهم وضوى إليهم ماذا صنعوا بالقعود عن نصرته؟ يعني لن يخرج من التهمة أي واحد من الصحابة، لأن عذر علي وطلحة وغير ممن لم يدافع عن عثمان هو نفس العذر إيه؟ سائر الصحابة الذين كانوا في المدينة. يقول: فلا يخلو أن يكون لأنهم رأوا أولئك طلبوا حقا وفعلوا حقا، فهذه شهادة قائمة على عثمان، فلا كلام لأهل الشام. يعني إن كان عثمان نفسه معاذ الله يعني هو ظالما ويستحق القتل جدلا، فخلاص أهل الشام ليس لهم حق أن يتكلموا. يقول: وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدين، وأنهم لم يكن لهم رأس مال في الحال ولا مبالاة عندهم بالإسلام ولا فيما يجري فيه من اختلال، فهي ردة ليست معصية، لأن التهاون بحدود الدين وإسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر. وإن كانوا قعدوا لأنهم لم يروا أن يتعدوا حد عثمان وإشارته، فأي ذنب لهم فيه؟ يريد أن يقول يعني لا هم قعدوا عن نصرة عثمان لأنهم يؤيدون الثوار الهمج الرعاع الذين خرجوا عليه، هل هم كانوا يرونهم على حق وأن عثمان يستحق القتل؟ هذا أول احتمال، ده نوع من الصبر، يعني الصبر والتقسيم، فبيجيب كل الاحتمالات ويبطل احتمال احتمال ليبقى في الآخر الاحتمال الايه الوحيد. فهل هم امسكوا عن قصاص من قتلة عثمان لأنهم كانوا يرون الثوار على حق وأن أمير المؤمنين عثمان كان يستحق القتل؟ قطعا هذا باطل. أو أنهم لم يبالوا بقتل عثمان استهزاء بالدين ونحو ذلك، فهذه ايه ردة وليست معصية وحشاهم من ذلك. وإن كانوا قعدوا لأنهم لم يروا أن يتعدوا حد عثمان وإشارته، فأي ذنب لهم فيه؟ إن رأوا احترام إرادة أمير المؤمنين الذي حلف على كل من يرى له عليه سمعا وطاعة أن يمسك عن القتال، ناشدهم بالله وحلف عليهم بذلك وعزم عليهم بذلك، ففي حالة طاعة للخليفة هم أمسكوا عن القتال والدفاع عنه احتراما لرأيه هو أو لمذهبه. وأي حجة لمروان وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وابن عمر وأعيان العشرة معه في داره يدخلون إليه ويخرجون عنه في الشكة والسلاح، والمطالبون ينظرون، ولو كان بهم قوة أو أووا إلى ركن شديد لما مكنوا أحدا أن يراه منهم ولا يداخله، وإنما كانوا نظارا، فلو قام في وجوههم الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ما جسروا، ولو قتلوهم ما بقي على الأرض منهم حي، ولكن عثمان سلم نفسه. يعني الصحابة كان في إيديهم أنهم يقضوا على هؤلاء الثوار في المدينة وهم يحاصرون الدار، وكانوا يدخلون ويخرجون يتحدثون مع عثمان، فكان عندهم القدرة وهم بالفعل أتوا للدفاع عن أمير المؤمنين. يقول: ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه سلم نفسه فترك ورأيه، وهي مسألة اجتهاد كما قدمنا. وأي كلام كان يكون لعلي لو كتبت عنده البيعة وحضر عنده ولي عثمان وقال الخليفة له يا أيها، في نقص هنا في الكلام، وما تمالأ عليه ألف نسمة حتى قتلوه وهم معلومون، ماذا كان يقول إلا أثبت وخذ؟ يعني لو هو معاوية أمير المؤمنين علي أتى المجموعة اللي هي مجموعة الصحابة الذين كانوا يريدون الأخذ بالقصاص من عثمان، لو أنهم بايعوا عليا أولا ثم بعد ذلك طالبوا بالقصاص من قتلة عثمان، فما هو الرد الحتمي الذي كان سيرد إيه به عليه؟ كان يقول إيه؟ أثبت وخذ، أثبت حقق في القصاص الشهود والتحقيقات والبينات إلى آخره، وخذ يعني خذ حقق من القصاص. وفي يوم كان يثبت إلا أن يثبتهم أن عثمان كان مستحقا للقتل، فكان سيثبت فعلا أنهم ظلم وأنهم تعدوا على دم أمير المؤمنين، إلا أن يأتي الفريق الآخر أمام القاضي الذي سيحكم أو عليه باعتباره ولي الأمر أن يثبتوا هم أن عثمان كان مستحقا للقتل. يقول: وبالله لا تعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبدا، وكان يكون الوقت أمكن للطلب وأرفق في الحال وأيسر وصولا إلى المطلوب. بمعنى أن الإمام أبا بكر ابن العربي يعترف أن الإثبات كان في متناول اليد، لأن الجريمة مشهودة والمجرمون أعلنوا فيها فجورهم فلم يتكتموا، ولكن كيف يكون التنفيذ ومن الذي يقوم به ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مستكينة تحت وطأة الإرهاب، ومن ذا الذي يضمن لعلي حياته إذا أصدر هذا الحكم؟ أليس هؤلاء هم الذين تداولوا في قتله لما عقدوا مؤتمرهم في ذي قار بعد خطبة علي التي ألقاها على الغرائر قبل مصيره إلى البصرة؟ ألم يسخط الأشتر نفسه وهو من الثوار على أمير المؤمنين علي بعد وقعة الجمل لأنه ولى ابن عمه عبد الله بن عباس على البصرة ولم يوله الأشتر ففارقه غاضبا ولحق به علي فتلافى ما يكون منه من الشر؟ والخوارج على علي ألم ينبتوا من هذه النواة؟ ولما قتل علي ألم يقتل بمثل السلاح الذي قتل به عثمان أيضا من هذا الفريق الإيه؟ المتمرد الثائر؟ فهنا يتأسف القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى أن المسلمين لو فعلوا ذلك، لو أن الجميع دخلوا في البيعة واتحدوا مع علي وقوى وضع علي رضي الله عنه، إذن لاستطاع في هذه الحالة أولياء الدم يطالبوا عليا بوصفه الإمام بإقامة القصاص، فيقول لهم علي أثبت وخذ قضية زي مثل أي قضية، أثبت وخذ، فحينئذ يتحقق. يقول ما كان ليوجد احتمال في هذه الحالة إن عثمان يكون مستحقا للقتل، يقول وبالله لتعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبدا، وكان يكون الوقت أمكن للطلب وأرفخ في الحال وأيسر وصولا إلى المطلوب. الشيخ الخطيب يقول كان يكون الوقت أمكن للطلب لو وجدت في المدينة القوة التي كان يتمناها عثمان، ويقال إن قوة من جند الشام كانت خرجت من دمشق قاصدة المدينة، فلما جاءها خبر شهادة أمير المؤمنين عثمان رجعت من الطريق، فبقيت المدينة خاضعة لقتلة عثمان حتى بعد البيعة لعلي، وهم إن نزلوا على أحكام هذه البيعة فيما لا ضرر منه عليهم لا ريب أنهم ينقلبون وحوشا ضارية لو صدرت عليهم أحكام الله بإقامة الحدود فيما ارتكبوا من جرم شنيع. يقول القاضي والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية، يعني ما يؤيد هذا المذهب، أن معاوية نفسه، معاوية رضي الله تعالى عنه، لما صار إليه الأمر، لما دار الزمان ومعاوية صار هو أمير المؤمنين، لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحدا. يعني هذا تصحيح لإيه؟ لعذر علي رضي الله عنه. دول ممكن ينقلب وحوشا ضارية ويهز استقرار الدولة، فهو كان يريد التريث وتوحد المسلمين جميعا ثم بعد ذلك يتتبعه عندما يتمكن. يقول والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية رضي الله عنه لما صار إليه الأمر لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحدا إلا بحكم، إلا من قتل في حرب بتأويل أو دس عليه فيما قيل. يقول الشيخ الخطيب إن سطوة الله وعدله الأعلى نزل بأكثر قتلة عثمان، فلم يبق منهم في ولاية معاوية إلا المشرد الخائف الباحث عن جحر يختبئ فيه، وبزوال سطوتهم وتقلص شرهم لم يبق بمعاوية حاجة إلى تتبعهم. يقول حتى انتهى الأمر إلى زمان الحجاج وهم يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة، فتبين لكم أنهم ما كانوا في ملكهم يفعلون ما أضحوا له يطلبون. يعني الذين خالفوا عليا لما صاروا هم المتمكنين وهم الملوك كان عذرهم نفس العذر إيه؟ الذي اعتذر به علي في هذا الأمر. يقول والذي تثلج به صدوركم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الفتن وأشار وبين وأنذر الخوارج، أنذر الخوارج بمعنى أخبر عليه الصلاة والسلام بخروج الخوارج، وقال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فبين، لأن لفظ الحديث في صحيح مسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. طبعا أفعل التفضيل هنا يقتضي أن كلا الطرفين على حق، لكن هناك من هو أقرب إلى الحق من الآخر، فالذي هو أولى بالحق هو أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. يقول فبين أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق، ولكن طائفة علي أدنى إليه. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى أهل السنة المحمدية يدينون لله على أن عليا ومعاوية ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا من أهل الحق وكانوا مخلصين في ذلك، والذي اختلفوا فيه إنما اختلفوا عن اجتهاد كما يختلف المجتهدون في كل ما يختلفون فيه، وهم لإخلاصهم في اجتهادهم مثابون عليه في حالتي الإصابة والخطأ، وثواب المصيب أضعاف ثواب المخطئ، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر معصوم عن أن يخطئ. وقد يخطئ بعضهم في أمور ويصيب في أخرى، وكذلك الآخرون. ومن مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان لا يعد من إحدى الطائفتين اللتين على الحق. هؤلاء الثوار الرعاع الهمج الذين خرجوا على عثمان، هل هؤلاء إذا انضموا إلى جيش علي يصبحون من أهل الحق؟ طبعا لا. هذه ملاحظة مهمة. يقول: ومن مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان لا يعد من إحدى الطائفتين اللتين على الحق، وإن قاتل معها والتحق بها، لأن الذين تلوثت أيديهم ونياتهم وقلوبهم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه كائنا من كانوا، استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم، سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع. وفي حالة عدم استطاعته فإن مواصلتهم تسعير القتال بين صالح المسلمين كلما أحسوا منهم بالعزم على الإصلاح والتآخي كما فعلوا في وقعة الجمل وبعدها يعد إصرارا منهم على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك. فإن قلنا إن الطائفتين كانتا من أهل الحق فإنما نريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا من الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلى الله عليه وآله وسلم من التابعين. ونرى أن عليا رضي الله عنه المبشر بالجنة أعلى مقاما عند الله من معاوية خال المؤمنين وصاحب رسول رب العالمين، وكلاهما من أهل الخير. وإذا اندس فيهم طوائف من أهل الشر فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الشعباني قاضي أفريقية المتوفى سنة 56 و100، وكان رجلا صالحا من الآمرين بالمعروف. وذكر أهل صفين فقال: كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية، فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسنة الإسلام. يعني كلاهما لما حصل الجيشين، كلاهما لما التقوا كل منهم يعرف الآخر، فهذه المرة التقوا على قضية إيه؟ قتال كان من أجل مبدأ أو قضية إسلامية، كل له وجهة نظر كما بينا. فتصابروا واستحيوا من الفراش، وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم. قال الشعبي: هم أهل الجنة، لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول القاضي رحمه الله تعالى: فبين صلى الله عليه وسلم أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق، ولكن طائفة علي أدنى إليه. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فلم يخرجهم عن الإيمان بالبغي بالتأويل. وإن طائفتان قال من المؤمنين، فأثبت الإيمان رغم وقوع التقاتل، ولا سلبهم اسم الأخوة، فقال عز وجل بعده: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في عمار: تقتله الفئة الباغية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لما كانوا يبنون المسجد، فكان الناس ينقلون لبنة لبنة، وعمار ينقل لبنتين لبنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الكلمة: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وهذا في البخاري. وقد كان معاوية يعرف من نفسه أنه لم يكن منه البغي في حرب صفين، لأنه لم يردها ولم يبتدئها ولم يأتي لها إلا بعد أن خرج علي من الكوفة وضرب معسكره في النخيلة ليسير إلى الشام كما تقدم. ولذلك لما قتل عمار قال معاوية: إنما قتله من أخرجه. فدي وجد نظر معاوية، إن جيش معاوية هو الذي قتل عمارا، والحديث بينص على ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فإذا معناها في الظاهر إن الفئة الباغية هي جيش معاوية، لأنهم الذين قتلوا. أما أمير المؤمنين معاوية فكان له تأويل آخر، إن الفئة الباغية هي التي أخرجته إلى القتال، لأن معاوية لم يرد القتال ولم يعني ينشئ هو القتال، وإنما الذي بدأ بذلك أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، الذي ذكرنا أنف أنه أقرب إلى الحق. يقول الشيخ الخطيب: وفي اعتقاد الشخصي أن كل من قتل من المسلمين بأيدي المسلمين منذ قتل عثمان فإنما إثمه على قتلة عثمان، لأنهم فتحوا باب الفتنة، ولأنهم واصلوا تسعير نارها، ولأنهم الذين أوغروا صدور المسلمين بعضهم على بعض. فكما كانوا قتلة عثمان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده، ومنهم عمار، ومن هم أفضل من عمار كطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إلى أن انتهت فتنتهم بقتلهم عليا نفسه وقد كانوا من جنده وفي الطائفة التي كان قائما عليها. فالحديث من أعلام النبوة، والطائفتان المتقاتلتان في صفين كانتا طائفتين من المؤمنين، وعلي أفضل من معاوية، وعلي ومعاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعائم دولة الإسلام. وكل ما وقع من الفتن فإثمه على الذين أوروا نارها لأنهم السبب الأول فيها، فهم الفئة الباغية التي قتل بسببها كل مقتول في وقعتي الجمل وصفين وما تفرع عنهما. يقول القاضي: وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فحسن له خلعه نفسه وإصلاحه. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الحسن في تنازله عن الخلافة لمعاوية وإصلاح ذات البين بين المسلمين رضي الله تعالى عنه. ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهذا الذي حدث طبعا في عام الجماعة. وكذلك يروى أنه أذن في الرؤيا لعثمان في أن يستسلم ويفطر عنده الليلة. فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع ولم تخرج عن طريق من طرق الفقه، ولا تعدت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب عشرة والمخطئ أجرا واحدا. وما وقع من روايات في كتب التاريخ عدا ما ذكرنا فلا تلتفت إلى حرف منها فإنها كلها باطلة. يقول: قال شيخ الإسلام: لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصا على ألا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه. وقتال صفين للناس فيه أقوال، فمنهم من يقول كلاهما كان مجتهدا مصيبة، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممن يقول كل مجتهد مصيب ويقول كان مجتهدين، وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم، وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وتقول الكرامية كلاهما إمام مصيب ويجوز نصب إمامين للحاجة. ومنهم من يقول بل المصيب أحدهما لا بعينه بدون تعيين من المصيب، وهذا قول طائفة منهم. ومنهم من يقول علي هو المصيب وحده ومعاوية مجتهد مخطئ، كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. ومنهم من يقول كان الصواب ألا يكون قتال، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، فليس في الاقتتال صواب، ولكن عليا كان أقرب إلى الحق من معاوية. والقتال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب، يعني ليس هو من قسم الإيه المأمور بفعله، لا واجبا ولا مستحب، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، مع أن عليا رضي الله عنه كان أولى بالحق. وهذا قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال ويقول هو بيع السلاح في الفتنة، وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم انتقل القاضي أبو بكر ابن العربي إلى قاصمة التحكيم فيقول: وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضي الله، وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين وفي الأقل جهل بين. والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة ابن خياط والدارقطني أنه لما خرج الطائفة العراقية في 100,000 اللي هو جيش علي رضي الله عنه، والشامية في 70,000 أو 90,000 ونزلوا على الفرات بصفين، اقتتلوا في أول يوم وهو الثلاثاء على الماء فغلب أهل العراق عليه. يقول الشيخ الخطيب: لم يكن القتال على الماء جديا، وقد قال عمرو بن العاص يومئذ: ليس من النصف أن نكون ريانين وهم عطاش. والذين تظاهروا في الجيش الشامي بمنع العراقيين عن الماء أرادوا أن يذكروهم بمنع الماء عن أمير المؤمنين عثمان في عاصمة خلافته، وهو الذي اشترى بئر رومة من ماله ليستقي منه إخوانه المسلمون، وبعد اشتراكهم في الماء تناوشوا وحصل بينهم يعني القتال. فعملية حجز الماء كانت عملية مؤقتة أراد بها أهل الشام أن يذكروا قتلة عثمان الذين كانوا في جيش عليه رضي الله عنه بإيه؟ بما فعلوه مع أمير المؤمنين عثمان من حبس الماء عنه وحصاره، وكان عطشان ومنع عنه الماء، مع أنه الذي اشترى بئر رومة من ماله ووقفها وحبسها لأجل المسلمين لينتفعوا بمائها رضي الله تعالى عنه. لكن لم يستمر هذا الأمر، حتى إن عمرو بن العاص نفسه قال إيه: ليس من النصف، ليس من الإنصاف والعدل أن نكون ريانين وهم عطاش. يقول: والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط والدارقطني أنه لما خرجت الطائفة العراقية في 100,000 والشامية في 70,000 أو 90,000 ونزلوا على الفرات بصفين اقتتلوا الثلاثاء على الماء فغلب أهل العراق عليه، ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة 37 ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت كانت تسمى ليلة الهرير اقتتل الناس فيها حتى الصباح، ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق، فكان من جهة علي أبو موسى رضي الله عنه ومن جهة معاوية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. يعلق هنا عند ذكر أبي موسى الأشعري فيقول الشيخ الخطيب رحمه الله: وكان آخر العهد بأبي موسى عندما كان واليا على الكوفة، وجاء دعاة علي يحرضون الكوفيين على لبس السلاح والالتحاق بجيش علي استعدادا لما ينتظرونه من قتال مع أصحاب الجمل في البصرة ثم مع أنصار معاوية في الشام، فكان أبو موسى يشفق على دماء المسلمين أن تسفك بتحريض الغلاة، ويذكر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقول نبيهم في الفتنة: القاعد فيها خير من القائم. فتركه الأشتر يحدث الناس في المسجد بالحديث النبوي وأسرع إلى دار الإمارة فاحتلها، فلما عاد إليها أبو موسى منعه الأشتر من الدخول وقال له: اعتزل إمارتنا. فاعتزلهم أبو موسى واختار الإقامة في قرية يقال لها عرض بعيدا عن الفتن وسفك الدماء، فلما شبع الناس من سفك الدماء واقتنعوا بأن أبا موسى رضي الله عنه كان ناصحا للمسلمين في نهيهم عن القتال طلبوا من علي أن يكون هو ممثل العراق في أمر التحكيم، لأن الحالة التي كان يدعو إليها هي التي فيها الصلاح، فأرسلوا إلى أبي موسى وجاءوا به من عزلته، فهو كان ممثلا لطرف علي رضي الله تعالى عنه. يقول: وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا عالما حسب ما بيناه في كتاب سراج المريدين، هذا من كتب القاضي أبو بكر بن عربي. أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن مع معاذ وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم، ومعروف أن عمر اختصه بكتابه الشهير في القضاء وآداب القضاء وقواعده، اختص أبا موسى رضي الله عنه. وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان عاذ الله أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد، وتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات، وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى، وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والفكر. لكن في الحقيقة أبو موسى عالم فقيه كان يقدره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر أيضا يثني على فهمه وعلمه رضي الله تعالى عنه. فما يشيع في كتب التاريخ المزورة من وصف أبي موسى بالسذاجة والبلاهة ونحو ذلك من الكلام هذا عدوان في حق هذا الصحابي الجليل. في الجهة المقابلة بالغوا جدا الإخباريين في إيه؟ في التشنيع على عمرو بن العاص بأنه كان ماكرا وكان كذا وكذا، وهذا طبعا أيضا وإن كان في الصحابة منه أحذق منه وأدهى، لكن هم ركزوا على هذا الموقف بناء على الدعوة أن عمرا غدر بأبي موسى في قضية التحكيم، وقالوا أي المؤرخون الكذبة، وقالوا إنهما لما اجتمع بأذرح من دومة الجندل وتفاوضا اتفق على أن يخلعا الرجلين، فقال عمرو لأبي موسى اسبق بالقول، ابدأ أنت الأول اخلع إيه صاحبك يعني عليا اسبق بالقول، فتقدم فقال إني نظرت فخلعت عليا عن الأمر، ولينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عاتقي، وأخرجه من عنقه ووضعه في الأرض، وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت فأثبتت معاوية في الأمر. يعني إيه معنى أثبتت معاوية في الأمر؟ أقررته على أنه هو الإيه؟ الخليفة، ولم أخلعه كما أثبت سيفي هذا في عاتقي، عمل عكس ما فعل أبو موسى طبعا في القصة الخيالية، وتقلده فأنكره أبو موسى، فقال عمرو كذلك اتفقنا. يعني عمرو بن العاص يكذب يكذب، وعمر بن العاص يعني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام، شهد له النبي عليه السلام بالإيه؟ بالإيمان، ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. وكما كررنا مرارا يعني المفروض أي مسلم في قلبه يجب أن تكون حرمة للصحابة ومنهم عمرو بن العاص، لكن أهل مصر بالذات المفترض أن هذا الحق لعمرو بن العاص في أعناقهم يتضاعف مرات ومرات، لأن على يد عمرو بن العاص أشرقت أرض مصر بنور الإسلام، وكل مسلم من ساعة ما فتح عمرو بن العاص وجيشه هذه البلاد وأضاءها بنور التوحيد، كل مسلم حسناته وإيمانه إلى أن يشاء الله هي في ميزان هؤلاء الصحابة الأطهار، وبالذات عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. إحنا بالذات غير مسموح لأي واحد فيه خير أنه يتطاول على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فهنا بيقول له عمرو وتقلده فأنكره أبو موسى، فقال عمرو كذلك اتفقنا، ده اتفاق بتاعنا، وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. هنا يعلق الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى على هذه الحادثة، يقول طبعا دي موجودة تحت عنوان إيه؟ قاصمة التحكيم، قاصمة لأنها كذب، ألف هذه القصة الإخباريون الكذابون. يقول من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة، فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه، ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسى وعمرا اتفقا على خلع الرجلين، فخلعهما أبو موسى واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية. طبعا مش ده التاريخ اللي كلكم درستوه، ولا أنا ما أعرفش التاريخ دلوقتي اتغير ولا إيه، لكن في طفولتنا درسنا هذا الكلام، نفس الحادثة المفترى هذه. يقول وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ خليفة، يعني أول كذبة تحطم هذه الفرية من الأساس، هيثبت مين؟ يعني كلمة يثبت معناه أنه هو خليفة وعليه خليفة، واضح؟ فلما يقولك اتفقنا على خلع الاثنين، يبقى الخلع منين؟ من إمارة المؤمنين. هل كان معاوية خليفة للمسلمين؟ إنما كان واليا على الشام فقط. وهل معاوية نازع عليا على الخلافة أو طلحة والزبير؟ فصراع الصحابة كما يصوروا بعض الظالمين المعتدين يحاولون أن يظهروا أنهم كانوا يتقاتلون على السلطة وعلى الخلافة، إطلاقا ما حصل قتال أبدا على الخلافة، وإنما كلهم كانوا يقرون بإيه؟ بأن عليا هو أمير المؤمنين. القضية كما شرحنا في موضوع القصاص من قتلة عثمان. يقول وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن يومئذ خليفة، ولا هو ادعى الخلافة حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه، بل إن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة، وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان. فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم، تناول التحكيم شيئا واحدا هو الإمامة، أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي تحت حكمه ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة، وكان يكون محلا للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين، وهذا ما لم يعلنه عمرو ولا ادعاه معاوية ولم يقل به أحد في 13 قرنا الماضية، وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي. معاوية كان أميرا على الشام فحسب، لم يكن خليفة، يبقى هيخلعهم إزاي الاثنين؟ والتاني يقول ثبت معاوية وخلعته عليا، طبعا ده كلام كله كذب، هو يفضح نفسه ولا يحتاج إلى جهد في إبطاله، لأن خلافة معاوية كخلافة شرعية بدأت بتنازل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما للحكم عن إيه؟ للخلافة يعني إلى معاوية. وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية، ولذلك الشيعة قاتلهم الله يصفون الحسن بأنه إيه؟ مسود وجوه المؤمنين، والعياذ بالله. الحسن الذي امتدح النبي عليه السلام فعله وأثنى عليه قبل أن يقع، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين. فالرافضة قاتلهم الله بيشتمون حتى الحسن بن علي وهو من آل البيت عندهم، بأنه إيه؟ مسود وجوه المؤمنين. لماذا؟ لأنه تنازل طوعية للحكم لمعاوية. وطبعا هذا يبطل مذهب الشيعة في أن الأئمة موصى بهم، أو الحسن بن علي الذي هو ابن أمير المؤمنين، ومع ذلك لو كان الأمر بالنص لما كان له أن يخالف ذلك إلى التنازل لأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول: وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية، ومن ذلك اليوم فقد سمي معاوية أمير المؤمنين. فعمر لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه، لأنه لم يعطي معاوية شيئا جديدا، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفق عليه معا. فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليهما. وأي ذنب لعمر في أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسى، ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه، فليفهمها كل من شاء كما يشاء، أما هي فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي. يقول القاضي رحمه الله تعالى: وقالوا إنهما لما اجتمعا بأذرح من دومة الجندل وتفاوضا اتفقا على أن يخلع الرجلين، فقال عمرو لأبي موسى: اسبق بالقول. فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت عليا عن الأمر، ولينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عاتقي، وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض. وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال: إني نظرت فأثبتت معاوية في الأمر كما أثبتت سيفي هذا في عاتقي، وتقلده فأنكره أبو موسى، فقال عمرو: كذلك اتفقنا. وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. يعلق الشيخ الخطيب على قوله إن عمرو قال: إني نظرت فأثبتت معاوية في الأمر، يقول: أي أمر؟ إن كان الاستمرار في إدارة البلاد التي تحت يده فإن هذا الأمر ماض على معاوية وعلي معا، فكل منهما باق في الحكم على ما تحت يده. وإن كان المراد بالأمر الإمامة العامة وإمارة المؤمنين، فإن معاوية لم يكن إماما أي خليفة حتى يثبته عمرو كما كان. وهذه هي نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخ الإفك المفترى، فسخروا بجميع قرائهم وأوهموهم بأن هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين، وإن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معا، وإن أبا موسى خلع الخليفتين تنفيذا للاتفاق، وإن عمرا خلع أحدهما وأبقى الآخر خليفة خلافا للاتفاق. وهذا كله كذب وإفك وبهتان، والذي فعله عمرو هو نفس الذي فعله أبو موسى، لا يفترق عنه قط في نقير ولا قطمير. وبقي أمر الإمامة والخلافة أو إمارة المؤمنين معلقا على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأيهم متى شاءوا وكيف شاءوا. وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم، فما في ذلك تقصير من أبي موسى ولا من عمرو، فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى إليه اجتهادهما واقتناعهما. ولو لم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها ولا أبدا رأيا فيها. ولو كان موقف أبي موسى في هذا الحادث التاريخي العظيم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه في التاريخ، وإن الأجيال التي بعده فهمت موقفه على أنه من مفاخره التي كتب الله له بها النجاح والسداد. حتى قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى: أبوك تلافى الدين والناس بعدما، المدح هنا لمين؟ لأبي موسى رضي الله عنه. أبوك تلافى الدين والناس بعدما تشاء، وبيت الدين منقطع الكسر، فشد آثار الدين أيام أذرح، ورد حروبا قد لقحن إلى عقري. الإمام ابن كثير لما روى هذه القصة في البداية رحمه الله قال: فإنه حديث منكر ورفعه موضوع، والله تعالى أعلم، إذ لو كان هذا معلوما عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سببا لإضلال الناس كما نطق به هذا الحديث. ثم ينتقل القاضي إلى العاصمة، يعني بعد ما ذكر قاصمة التحكيم ينتقل إلى العاصمة فيقول رحمه الله تعالى: هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك، فتورثته أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. يعلق القاضي الشيخ الخطيب يعلق إن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دولة لا يسر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضي ومحاسن أهله، فتولى تدوين تاريخ الإسلام ثلاث طوائف: طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب إلى مبغضي بني أمية بما تكتبه وتؤلفه، وطائفة ظنت أن التدين لا يتم ولا يكون التقرب إلى الله إلا بتشويه سمعة أبي بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعا، وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير، رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الإخباريين من كل المذاهب والمشارب كلوط بن يحيى الشيعي المحترق وسيف بن عمر العراقي المعتدل، ولعل بعضهم اضطر إلى ذلك إرضاء لجهات كان يشعر بقوتها ومكانتها. المهم هو يشير هنا إلى أنه إيه؟ أنهم قرنوا هذه القصص بإيه؟ بالأسانيد، ليتمكن بعد ذلك كل محقق من التثبت وغربلة هذه الأخبار وتنزيهها عن الدخيل. يقول: وقد آن لنا أن نقوم بهذا الواجب الذي أبطأنا فيه كل الإبطاء، وهو تصفية التاريخ الإسلامي من إيه؟ الروايات المكذوبة والباطلة. وأول من استيقظ في عصرنا للدسائس المدسوسة على تاريخ بني أمية العلامة الهندي الكبير الشيخ شبلي النعماني في انتقاده لكتب جورجي زيدان. يعني جورجي زيدان عمل سلاسل إسلامية كلها سموم تطعن في التاريخ الإسلامي، وما ترك للمسلمين منقبة ولا فضيلة في أي حرب من الحروب حتى في فتح الأندلس، وقد تصدى لبيان ضلالته كثير من الكتاب المعاصرين ومنهم الشيخ أنور الجندي رحمه الله تعالى. يقول: ثم أخذ أهل الألمعية من المنصفين في دراسة الحقائق، فبدأت تظهر لهم وللناس منيرة مشرقة، ولا يبعد إذا استمر هذا الجهاد في سبيل الحق أن يتغير فهم المسلمين لتاريخهم ويدركوا أسرار ما وقع في ماضيهم من معجزات. نعود إلى كلام القاضي في العاصمة، يقول رحمه الله تعالى: هذا كله كذب صرح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك، فتورثته أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه، عزل عمرو معاوية، ذكر الدارقطني. طبعا العزل هنا يقول يعني بتقريره مع أبي موسى أن إمامة المسلمين يترك النظر فيها إلى أعيان الصحابة رضي الله عنه. ذكر الدارقطني بسنده إلى حسين بن المنذر قال: لما عزل عمرو معاوية جاء حسين بن المنذر فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية، فبلغ ثناه معاوية، يعني عزله عليا ومعاوية وتفويض الأمر إلى كبار الصحابة، هذا بلغ معاوية، فأرسل إليه فقال: إنه بلغني عن هذا، أي عن عمرو كذا وكذا، يعني أنهما لم يعزله ولم يوليه وإنما ترك الأمر لأعيان الصحابة، فذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه. فأتيت فقلت: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى، كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. قال: فكانت هي التي قتل معاوية منها نفسه، فأخبرته، يعني حسين أخبر معاوية أن الذي بلغه عنه كما بلغه، إلى أن يقول القاضي رحمه الله تعالى: فهذا كان بدء الحديث ومنتهى، فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين وعرجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين، وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد هلك من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصمة، دعوا ما مضى فقد قضى الله فيه ما قضى، وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا، ولا تسترسلوا بألسناتكم فيما لا يعنيكم مع كل ماج اتخذ الدين هملا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ورحم الله الربيع بن خثيم، فإنه لما قيل له قتل الحسين قال أقتلوه؟ قالوا نعم، فقال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ولم يزد على هذا أبدا. فهذا العقل والدين والكف عن أحوال المسلمين والتسليم لرب العالمين. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.